الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال الشيخ أبو رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أنس بن مالك في الحديث 48، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، وهو ابن علية، إسماعيل بن علية، وعلية هي والدته، والشهر بالانتساب إليها فيقال إسماعيل ابن علية. وكان رحمه الله يقول: من قال ابن علية فقد اغتابني. فقال الذهبي رحمه الله: هذا سوء خلق، وما الحيلة وقد اشتهر بذلك؟ وقد نسب النبي عليه الصلاة والسلام جملة من أصحابه إلى أمهاتهم، كالزبير بن صفية وعمار بن سمية. فعلى كل، الرجل اشتهر بذلك، فصار انتسابه إلى أمه هي النسبة المشهورة في أوساط العلماء، فاشتهر بابن علية. فمن نسبه بهذه النسبة لم يقصد سوءا ولا مذمة، لكن أراد أن يذكره بما اشتهر به حتى يعرف، كما يقال الأعمش والأفطس والأقرع والأعرج. ولم يقصد العلماء بذلك التنابز بالألقاب، وإنما هؤلاء اشتهروا بهذا الأمر وصاروا لا يعرفون إلا بذلك غالبا، فيذكرون من باب التعريف لا من باب التنابز بالألقاب. وابن علية خير من ولده، وإن كان قد وقع في زلة من الزلات فيما يتعلق بمسألة القرآن، إلا أنه تاب إلى الله عز وجل. أما ولده إبراهيم ابن إبراهيم فإنه كما قال الحافظ الذهبي رحمة الله عليه: جهمي شيطان. هذا ولد إسماعيل واسمه إبراهيم، إبراهيم ابن إسماعيل بن علية. قال فيه الذهبي رحمه الله: جهمي شيطان. قال إمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب، وقال مرة أخبرنا، وكل هذا من التحري في الرواية. وقال مرة أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: كان معاذ بن جبل يؤم قومه، فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله، فدخل المسجد ليصلي مع القوم، فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه، فلما قضى معاذ الصلاة قيل له: إن حراما دخل المسجد، فلما رآك طولت تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه، قال: إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله؟ قال: فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده، فقال: يا نبي الله، إني أردت أن أسقي نخلا لي، فدخلت المسجد لأصلي مع القوم، فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه، فزعم أني منافق، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: أفتان أنت، لا تطول بهم، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما. قال الشيخ: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قال: حديث أخرجه النسائي في التفسير وأيضا في السنن الكبرى له. قال: حديث أخرجه النسائي في التفسير فقال أخبرنا عمر بن زرارة، قال أخبرنا إسماعيل به. وأصل القصة ثابتة في الصحيحين، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وفي حديث جابر أن معاذا افتتح بهم سورة البقرة، استفتح سورة البقرة، فلما رأى الرجل ذلك انصرف وأتم صلاته. وقد علم رضي الله عنه أن معاذا سوف يقوم بإتمامها، ولهذا انصرف لما رأوا استفتح البقرة انصرف. فأخذ من هذا بعض العلماء كالحافظ بن رجب أن المعهود عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنهم لا يقتصرون على بعض السورة، وإنما إذا استفتحوا سورة أتموها. فلهذا لما استفتح سورة البقرة علم ذلك الرجل أن معاذا سوف يتم تلك السورة، فانصرف وأتم صلاته وذهب لحاجته. والصلاة التي كان يصليها معاذ بقومه هي صلاة العشاء، فكان رضي الله عنه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ويتأخر، ثم يرجع إلى قومه وهم ينتظرونه. مع تأخر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فكانوا ينتظرونه حتى يصلي بهم، فتأخر بهم وأطال بهم، فدخل المشقة على ذلك الرجل فانصرف. فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما صنع، وأنكر على معاذ حيث أنه طول بهم إطالة تشق. وصار كثير من الناس لا يحفظون من الحديث إلا أفتان أنت يا معاذ، ما يفهمون القصة وش الذي حصل من معاذ، ولماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ، ما يدركون مثل هذه الأمور. فمعاذ كما عرفنا تأخر عند النبي عليه الصلاة والسلام ثم تأخر على قومه، ولم يقتصر على هذا الأمر بل قرأ بهم سورة البقرة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ. وجهال الناس إذا طور الإمام تطويلا يسيرا دون صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا أفتان أنت يا معاذ، وهذا من الجهل. قال عن أنس بن مالك قال كان معاذ بن جبل يأم قومه فدخل حرام، وفي هذا تسمية الرجل، وفي الصحيح لم يسمى. فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله، يريد أن يسقي نخله، فهناك حاجة له يريد أن يقضي تلك الحاجة. قال فدخل المسجد ليصلي مع القوم، فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته، والمعنى أنه انفصل عن معاذ وأتم صلاته. وما جاء في صحيح مسلم أنه سلم، هذه الزيادة متكلم فيها أنه سلم من صلاته، هذه الزيادة نعم متكلم فيها، والصواب على أنه أتم صلاته. فلهذا احتج بهذا العلماء على مشروعية الانفصال عن الإمام وإتمام الصلاة لعذر من الأعذار الشرعية، كما ذهب لذلك الإمام أحمد والإمام الشافعي، غير أن الإمام الشافعي أجاز ذلك من غير عذر، والصواب أن ذلك يجوز لعذر، فإنه لم يرى هذا عذرا، ما حصل من هذا الرجل لم يراه عذرا، فلهذا احتج بذلك على جواز الانفصال عن الإمام ولو من غير عذر. وما ذهب إلى الإمام أحمد هو الأصوب، أن ذلك يشرع للعذر، والرجل هذا معذور، فإن معاذا أطال إطالة شديدة يقرأ سورة البقرة في صلاة العشاء مع تأخره عليهم، والرجل منشغل بحاجته، منشغل بحاجة من الحاجات، فاجتمعت له الأعذار ولم يفعل ذلك من غير عذر. ومنع من ذلك الإمام مالك وأبو حنيفة بعذر وبغير عذر، وما ذهب الإمام أحمد هو الأحسن في هذه المسألة. قال: فدخل المسجد يصلي مع القوم، فإن وجد للشخص نعم عذر له أن ينوي مفارقة الإمام وأن يتم صلاته ويخفف من صلاته ويقوم بإتمامه إذا أطال الإمام ذلك، كان يأتيه من ينادي حصل كذا وكذا من الأمور التي إن فوتها إن تركها أضرت به، فله أن ينصرف أو له أن ينصرف بالنية عن إمامه ويتم صلاته ويخفف فيها ويذهب وينظر في أمره، والأعذار كثيرة، فالمهم يكون له عذر من الأعذار الصحيحة. قال: فدخل المسجد يصلي مع القوم ورأى معاذا طول تجوز في صلاته، بمعنى أنه خفف فيها ولحق بنخله يسقيه، فلما قضى معاذ الصلاة قيل له: إن حراما دخل المسجد، فلما رآك طولت تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه. قال: إنه لابو نافق، أي يعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله، أي من أجل الدنيا، يترك الصلاة من أجل الدنيا، لا، هذا تقديم الدنيا على عمل الآخرة، هذا شأن المنافقين. فأخذ من هذا رضي الله عنه أن ما حصل من هذا الرجل هو من النفاق، كيف يقدم الدنيا على الصلاة، هذا من شأن المنافقين. والنبي عليه الصلاة والسلام عذره، عذر هذا الرجل وأنكر على معاذ رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: إنه لمنافق يعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله. قال: فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده، فقال: يا نبي الله، إني أردت أن أسقي نخلا لي، فدخلت المسجد لأصلي مع القوم، فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه، فزعم أني منافق، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ، فقال: أفتان أنت، أفتان أنت. ففيه على أنه لا يجوز للإمام أن يفتن الناس عن دينهم وعن صلاتهم، وعليه أن يسعى بالرفق بهم فيما وافق السنة ولا يتبع أهواءهم، وإنما فيما وافق السنة، فإن الذي قال ذلك قد علم صلاته عليه الصلاة والسلام، ونقل الرواة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في فرضه وفي نفله، فمن أخذ بهدي النبي عليه الصلاة والسلام لا يقال لو أفتان أنت، فإن هذا من تأويل الحديث على غير المراد. وكما قلنا جهال الناس ما يتمسكون بهذا اللفظ ولا يعرفون حقيقة الأمر، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فعلى كل، التخفيف على الناس على وفق السنة مما جاءت به الشريعة. قال عليه الصلاة والسلام لعثمان بن العاص: الوقت أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، واقتدي بأضعافهم أي بأضعاف المصلين، لكن لا يتبع كما عرفنا أهواء الناس. فإن أهواء الناس مفسدة، مفسدة للصلاة. بعض الناس يعني يهوى أن ينقر الصلاة نقرا من غير طمأنينة، هذه الصلاة التي يريد من الإمام أن يصليها. الحكم في ذلك هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أفتان أنت، أفتان أنت لا تطول بهم، أي ذلك التطويل الذي حصل منك، فإنه كما عرفنا قرأ سورة البقرة. اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، أي من أواسط المفصل ونحوهما، ففيه استحباب القراءة بنحو هذه السور بأواسط المفصل في صلاة العشاء، فإن هذا وارد في صلاة العشاء كما في حديث جابر في الصحيحين. وعرفنا أن معاذ كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، فكانت الصلاة صلاة العشاء. في هذا أي في حديث جابر صلاة المفترض خلف المتنفل، وجمهور العلماء يمنعونها، وصححها الإمام الشافعي ورواية الإمام أحمد، وإلا فإن جمهور العلماء لا يصححون صلاة المفترض خلف المتنفل، ويقولون النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه، وهذا من الاختلاف في النيات، الإمام مفترض، الإمام متنفل، والمؤتم مفترض، هذا اختلاف على الإمام في النيات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فلا تختلفوا عليه، ورد على الجمهور بأنهم يصححون صلاة المتنفل خلف المفترض، مع أن هذا من الاختلاف على الإمام. إذن اختلاف النيات لا تضر، فقول عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا عليه ليس المرض بذلك الاختلاف النيات، وإنما الاختلاف بالأفعال وبالأقوال، كأن يكبر قبله مثلا في صلاته، يكبر تكبيرة الإحرام، أو يسلم قبل إمامه، فهذا من الاختلاف عليه، فلا يختلف عليه في الأقوال وفي الأفعال. أما النيات فإن هذا لا يضر، أن يكون الإمام من المفترضين والمؤتم من المتنفلين، أو المؤتم من المفترضين والإمام من المتنفلين، فالاختلاف النيات مما لا يضر. وفيه الإغلاظ بالقول في إنكار المنكر والتخشين بالعبارة على المخطئ وإن كان مجتهدا، إذا حصل منه الخطأ وإن كان مجتهدا، حتى يعلم عظم ذلك الأمر. فالشخص قد يكون معذورا للشهادة، لكن يقع في شيء يحصل به مفسدة فيغلط له بالقول، لا لذنب حصل منه، لكن لبيان أن ذلك أمر عظيم لا تستهين به. نعم، لا تستهين بهذا الأمر، وفتنة الناس عن دينهم وعن صلاتهم من أمور العظيمة. ومعاذ رضي الله عنه كان مجتهدا، لم يقصد المخالفة ولم يقصد أن يفتن الناس عن دينهم، أراد الخير رضي الله عنه. إلى هنا والحمد لله.